برضه من الذي لا يأخذها هو الذي يحاسب، ليس المار وإن كان فيه ما فيه، لكن الذي يحاسب عليه أصلا الذي لا يأخذ الصدفة.
لو وقف بين يديه 40
ما قلت لك يحاسب، لكن الذي لا يأخذ الصدفة لأنه هو متسبب في ذلك. أو طبعا هو متسبب في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على الهدي الذي اصطفى والأمين المصطفى، صحبتي الكرام، أهل بيتي الأعظم المستقيمين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام. ما زلنا مع المغني، نسأل الله يسر لنا إكرامه. اللهم أمين رب العالمين. ما زلنا مع المغني وفصل لا بأس أن يغتسل الصوم، صح؟ وقفنا عند لا بأس أن يغتسل الصوم.
نعم سيدي، لا بأس أن يغتسل الصوم.
نعم
سيدي،
تحت أمرك. شو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، فصل: ولا بأس أن يغتسل الصائم. فإن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم. قال: متفق عليه. وروى أبو بكر رحمه الله بإسناده أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل الحمام وهو صائم، وأصحاب هو وأصحاب له في شهر رمضان. قال: فأما الغوص في الماء، فقال أحمد رحمه
الله في النهاية قال: لا بأس أن يغتسل الصائم. طبعا هو لما يبحث الفقهاء في مسألة الغسل للصائم، لأن الغسل يتعرض فيه صاحبه إلى أن يصل الماء إلى جوفه، إما بالأنف أو بالفم أو بالأذن. عندما يقول بأنه انصب الماء كما قال الشيرازي وغيره، انصب الماء في أذنه ووصل إلى دماغه فأفتر بذلك. فمن قال بهذا يبقى إذن يبحثون في المسألة، لأنه الغسل سبيل إلى دخول الماء إلى الجوف، فما حكمه في ذلك؟ هل يحتاط لا سيما وأنه سد زراع حسم المادة أو لا يحتاط أم ماذا؟ طبعا شريعتنا ليست شريعة تضيق، وإنما شريعة تيسير. والمسألة ما دامت مظنونة لا يعمل بالظن مع وجود اليقين. فالاغتسال يغتسل المرء وليس فيه ثمة شيء، ويتجنب أن يستنشق أو يبالغ في الاستنشاق أو أن يدخل ماء في فمه أو في أذنه، يتجنب ذلك بما يستطيع. طب ولو دخل في ذلك فلا شيء عليه، لو دخل فلا شيء عليه. لما لا شيء عليه يا كريم؟
المشقة، مشقة الاحتراز.
هذه المسألة التي نقول فيها بأن المشقة جلبت التيسير، ماشي. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم، قام جنبا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قام جنبا من جماع الله لا من احتلال.
ممكن يقولون ان الجواز الشرعي نفي الضمان
في ايش؟
في مساله
في الاغتسال يعني. ممكن يقعد لها هذه القاعده ان الجواز الشرعي ينافي الضمان، لكن اذا فرت بيؤخذ بتفريطه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قام جنبا، قالت من جماع لا من ايش؟
لا من احتلام.
فاغتسل وصلى، وهذه فيها دلالة على ذلك. أبو هريرة خالف ذلك وقال: من كان جنبا فليمسك احتراما لليوم ثم يتم صومه، ثم يقضي هذا اليوم. ولما عارضوه بكلام عائشة رضي الله عنها وارضاها قال: هذا أمر قد سمعته من أسامة بن زيد.
قال: فأما الغوص في الماء، فقال أحمد رحمه الله: في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه. وكره الحسن والشعبي رحمهما الله أن ينغمس في الماء خوفا أن يدخل في مسامعه، فإن دخل في مسامعه فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع من غير إسراف ولا قصد فلا شيء عليه، كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء. وإن غاص في الماء أو أسرف أو كان عابثا فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث، والله أعلم.
يعني هنا بيقول بالنسبة لغوص الماء، قال: يجوز الغوص الماء، وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك أو ابن عباس فقال لا بأس بالغوص في الماء ما دامت ما دام لا يدخل في جوفه شيء. الخفي ان خشي على مسامعه ان خشي على انفه يبعد وجهه بعد الغمس. اذا المخفى ان يدخل في مسامع شيء. وكره الحسن والشعبي ان يغمس في الماء خوفا ان يدخل في مسامع. الحسن والشعبي يعملون بسد الزريعه وحسم الماده، حسم ماده وسد الزرائع في هذا الباب. لكن نحن نقول حسم الماده وسد الزرائع لها ضوابط في التعامل. يعني اشكال كل اشكال المذهب المالكي يتوسع فيها جدا، المذهب الشافعي ضيق فيها جدا، بل عدمها نصا لكنه يعمل به في هذا الباب. فقالوا بالكراهه من اجل ذلك ولم يقولوا بالحرمه لان المساله مظنونه، والمظنون يكون فيه الكراهه هنا والحاجة تزيل. قال فإن دخل من سماعه أوصل دماغي من الغسل المشروع الجواز الشرعي من نفي الضمان من غير إسراف، هو القيد من غير إسراف إنه على قصد. لو قصد فقد أفطر. ليه؟ لأنه ليه لو قصد فقد أفطر؟
تساهل تعمد الفطر
تعد
قصد أي
قصد قصد الى دخول الماء في
السماء. لا في حديث
مش لا في الايه والحديث هل في شيء اكثر من الايه والحديث؟
اي انه حديث ده يضع الطعام
وشرب. اه نعم، والايه خلاص كل وشرب حتى يتبين هو كذلك. ماشي. قال يبقى اذا لو كان قصدا او كان اسرافا كان كذلك. قال فكما لو دخل الحق من المضمضه في الوضوء، وهي مساله قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت المضمضة يعني ما في شيء، وإن غوص في الماء أو أسرف أو كان عابثا فحكم حكم الداخل الحق من البلاغ في المضمضة الشرق على مسألة أنه لو استنشق فبالغ، ولو بالغ تتعلمون أنه المذهب ما قال به عيش، لو بالغ ما قال أنه يفطر بذلك. نعم. لكن يقول المسألة على وجه الإفطار. نعم. فيكون إذا كان عابثا أو إذا كان غاص في الماء أو أسرف فدخل فهذا الامر على الاثنين. اما ان نقول ان الوسيله تنزل منزله المقصد فيفطر بذلك، واما ان نقول الوسيله لا تدخل لا تنزل منزله المقصد لا سيما انه لم يرد ايش الافطار لم يرد الافطار. نعم.
قال فصل. قال اسحاق بن منصور رحمه الله قلت لاحمد رحمه الله الصائم يمضغ العلق؟ قال لا. قال اصحابنا العلق
بقول مشكلة ثانية على مضغ العلق.
قال أصحابنا العلق ضربان، أحدهما ما يتحلل منه أجزاء وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل فلا يجوز مضغه إلا ألا يبلع ريقه.
يعني هو تقصد بذلك أنه يتفتت في الفم صحيح؟
فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به كما لو تعمد أكله. والثاني العلق.
خلينا فيها. يبقى هنا الكلام على مسألة مضغ العلق للعلق للصائم. احنا عندنا قاعدتان غريبتان. القاعدة الأولى معناها وهي قاعدة الاحتياط في العبادات. الاحتياط في العبادات هي أننا لا نطرح هذا الطرح بحال من الأحوال. والأمر الثاني أننا نقول الأصل عدم التضييق، الأصل عدم المشقة، الأصل إذا كان الصوم صحيحا فلا نقول ببطلانه إلا إذا دل الدليل على ذلك. فالعلق هنا هم يبحثونها لأنه لا يضيقون، ويعني يكون تمحيص النظر والتفصيل في مسألة ما جاز منه وما لم يجز، مع أنه أصلا العلق يأخذونه من أجل يعني جمع اللعاب والريق، هو في ذلك بيزيد وش عطشا بيزيد عطش. فالعلق ضربان أو أولهما ما يتحلل أجزاء هذا لا يجوز مضغه إلا إذا مضغ ويتحلل فلا يجوز مضغه إلا يبلع عريقه. ففعل ذلك ونزل في حلق من شيء فأفطر كما من تعمد الأكل. وهنا نزل إيش؟ أنزل وسيلة منزلة المقصد، وجعل النية هو القصد للوسيلة، جعلها نية إيش للمقصد، جعلها نية للمقصد. لذلك هو قال كأنه انتوى أكل لأنه هو تسبب في نزوله، وهو أصلا راضي بنزوله، فجعل نيته هنا كالوسيلة كالمقصد، وجعل نية الوسيلة كنية المقصد. نعم.
قال والثاني العلق القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي، فهذا يكره مضغه ولا يحرم، وممن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتادة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله، وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش. ورخصت عائشة رضي الله عنها في مضغه.
إذن الكسان يتكلم عنه هو القوي الذي يكون صلبا كلما مضغ، فهذا قالوا مضغه لما الحنابلة قالوا مضغه لا يكره، ومن كرهه الشعبي والنخعي ومحمد علي وقتها. ذا أصل الشعب، أصل الشعبي هو، وأصل الشعبي هو ها، وأصل شد الشعبي سد زرع، سد زريع، فهو والكراهة على ذلك كما قلنا أنها مظنون. وقال بالكراهة أيضا شافع أصحاب وأصحاب الرأي، ولهم في ذلك أدلة على الكراهة. قالوا أنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش. أما جمع الريق ما فيها
لا شيء،
جمع الريق وابتلعه لا شيء. لكن المشكلة، كل مشكلة هنا في مسألة أنه يورث العطش. ورخصت عائشة في مضغي، وعائشة تقدم على كل أحد تكلم ذلك، يعني شفعية وإسحاق والشعب والنخعي. عائشة قالت بالجواز، وعائشة أورع الناس وأتقى الناس وأعلم الناس، فيجوز مضغه. لكن طبعا ما يفعل ذلك أمام الناس، يعني في عصرنا هذا المفروض يفعل ذلك أمام الناس، لأنه لو فعل ذلك أمام الناس ماذا الذي يحدث؟
يتهم في دينه.
يتهم في دينه. نعم. نعم حبيبي. تقريب العرك ماله؟
ما العرك يعني
اللي بلد ذكر اسمه؟
عايز تعرف ايش العرك؟ اه لبان، لبان الذكر، لبان الذكر، هناك ربان اللي هي المستيكة من غير سكر، ليس فيها مكونات السكر بحال من الأحوال، ما في. أحسن الله.
قال ورخصت عائشة رضي الله عنها في مضغه، وبه قال عطاء رحمه الله: لأنه لا يصل منه شيء إلى الجوف، فهو كالحصات يضعها في فيه، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر.
فهنا بيقول بأنه عائشة رخصت في مضغه، وعائشة تقدم على غيره، بل قول الصاحب أنا دين الله إذا صح قول الصاحب ولا مخالف له يقدمه على القياس. وبه قال عطاء، لأنه لا يصل منه التعليم، هنا لا يصل منه إلى شيء إلى الجوف. يبقى هنا المسألة، الإشكال إنه الجمهور يسمون الصيام، إيش يسمون الصيام؟ ما هو الصيام عند الجمهور؟ افطاري؟
الامتناع عن الطعام والشراب.
ماشي، عند السلف. الصوم عند السلف، عند الأئمة الصوم. ماشي.
الترك شغل الامتناع.
ماشي.
الامتناع عن كل ما يدخل الجوف.
هو أهم شيء هذه. هذه الامتناع كل ما يدخل الجوف في هذا الباب، هذا الاصل عندهم. ما ليش هم عدوا المساله على كل جوف قالوا ان يبطل الصوم به؟ الامتناع عن كل ما يدخل الجوف، وطبعا جعلوا الاساس في ذلك ايش؟ الطعام. الطعام وقاسوا عليه غيره في هذا الباب، لانه اي دخل للجوف قالوا بيش بالفطر، ده الاصل عندهم في هذا الباب. لذلك قال عطاء هو لا يصل منه الجوف ايش؟ خلاص امتنع، خلاص لا يصل منه شيء الى الجوف، اذا لا يفطر. فوق الحصات يضعها فيه ومتى مضغه، طبعا فوق الحصات يضعها تحت لسانه يعني، او في هذه ما ادري، لانه اكيد يعني الحصات ستبل وبعد ذلك يؤخذ الريق. عامه هل يمكن يقاس على الحصات شيء ينفع بها الصائم؟ اتفقوا على جواز انه لو وضع حصات على لساني طالما لم يبتلعها لا شيء عليه، ولانها ليست طعاما ولا شرابا ولا شيء منها يدخل الجوف.
كشف الاسنان مثلا، الات الحاده التي تستعملها، كشف الزور اعزك الله،
يعني انظر ما نريد وضع الحصات تحت اللسان. اما كشف الاسنان وهذا الباب، هذه مشقه احتراز.
شيخنا لو البرشام اللي هو بتاع الضغط او السكر كده، لو لم ينزل شيء منه
البرشام بيذوب، حبيبات يذوب ينزل، صح ولا لا؟ ينزل. لكن هو نقول طبعا حصاتي هو تجمع الريق وايضا ياخذها بعد ذلك
الريق.
نعم، هي ممكن اصلا هذه اللي توضع هنا اسمها
لبته
القلب، الدخان او القلب، او بيتحط لاصق على 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 مكان معين الوريد او شيء من ذلك.
ايوه شوف
تعرفون هذا القلب. ابغى خلاص يعني يمكن يقال بهذا الباب حتى لو 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 له شيء يمتص. انا كنت احسب نقع الدخان لانه ما شو شيء من النكتين افتح والجسد ممكن يسحب
حنزه الجيل اللي كده شوف.
لا لا
ما ادري هي بتحط لاصق. لا لاصق على
اليد. لاصق شباب لاصق
الروح. لاصق
حط في الطمانين.
ماشي.
قال وإن وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان أحدهما يفطره كالكحل
إذا وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان. نعم.
أحدهما يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه والثاني لا يفطره لأنه لم ينزل منه شيء ومجرد الطعم لا يفطر بدليل أنه قد قيل من لطخ باطن قدمه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر بخلاف الكحل فإن أجزاءه تصل إلى الحلق ويشاهد إذا تنخع. قال أحمد رحمه الله.
فبس خلينا في هذه. هو قال وإذا وجد طعمه في حلقه ففيه وجهه. يعني وجد طعم العلق في حلقه فلو في وجه الوجه الأول أنه يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه. الكحل لو وجد طعمه في حلقه لابد يكون ينزل منه أشياء لأنه يقول تنخع. تنخوع عن نزل منه جرب ولكن هنا قد لا ينزل منه شيء. المسألة مسألة الطعم غير ليش الجرب ولذلك أذن لهم في الايه في التذوق الأطعام أذن لهم جميعا في التذوق فدخول الجرب غير الطعم ولذلك قال الوجه الأول أنه يفطر لأنه لا يمكن طبعا فين وجهه هنا وجهته فين؟ يفطر كالكحل جعلها قياسا. في الوجه الفقهي عنه غير القياس.
شيخنا أنه إذا وجد طعمه في حلقي هذه إشارة وعلامة أنه قد نزل شيء.
ممتاز. هو هذا. أنه أصلا لا يجد الطعم إلا أن يكون إيش؟ أن يكون له أثر هو الذي أوجد الطعم. وجاء قال كالكحل إذا وجد في طعمه في حلقي على أساس أنهم يعلمون أنه ينزل منه وينزل إلى الفم. والثاني وهو الصحيح أنه لا يعني لا يفطر لأنه لا ينزل منه شيء ومجرد الطعم لا يفطر. هو الوجه هنا أنه يقول مجرد الطعم دل على وجود الأثر لا يكون طعم إلا به إلا بأثر. وهذا صراحة قد يستبعد قد نقول محتمل والمحتمل لا تضيع به ايش
اليقين
المحكم. انت عندك اصلا محكم صيامك محكم في هذا الباب فضيعه بالمحتمل. لذلك هو قال لم ينزل شيء ومجرد الطعم لا يفطر به لانه قد باطن قدمه بالحنظل لو وقف عليه وامتلأ جسده كله منه لا يفطر لا يفطر. فإن اجزاءه تصل الى الحلق وشاهد تنخع وهذا بخلاف الكحل. يعني قال من لطخ باطن قدمه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر. يعني المسام كلها تتشرب ولا يفطر. ولأن هذا إيش ليس لا طعام ولا شراب ولا نزل من الجوف اللي هو المنفذ الأصيل. لا طعام ولا شراب ولا نزل من المنفذ الأصيل لذلك حكمه كلا شيء. تفضل.
قال أحمد رحمه الله من وضع في فيه درهما أو دينارا وهو صائم ما لم يجد طعمه في حلقه فلا بأس به وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال عبد الله رحمه الله سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط قال يعجبني أن يبزقه.
يعني أنا أحمد يقول موضع يعني من وضع في فيه درهما أو دينارا ممكن يقال إن هذا قد يكون استشفاء. يعني ما هو السؤال هما بيفترضون فرضية هكذا يعني لما يضع الدرهم أو الدينار في فم قد يكون استشفاء. يكون الطبيب قال له ذلك استشفاء قد يكون احترازا حتى لا يعرف معه مال أو ليس معه مال يعني لها ما يعتريه. فإذا كان الدرهم والدينار في 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 فمي لابد أن يجد الطعم في حلق فهل بهذا يكون لا بأس به أم يؤخذ بذلك. فالصحيح في هذا الباب بأنه وإن وجد الطعم في حلقه فإنه لا يبتسم. طب ابتسم ازاي؟ قال له اكتبها لي. قال له اكتبها لي، قال له اكتبها لي، من شو قال له اكتبها لي؟ فراجل قال له، قال له كلمة واحدة، قال له مجمع اللغة دي. المجمع العربي، المجمع العربي. يعني الطعم، أنت شايف الطعم؟ مش فاهم الطعم. طب ندي له حاجة على طرف لساني، مش عارف طعم. لا والله.
ده شكله هي يعني حالات اللي هي ما تبقاش فيها سكريات. ازاي مش هيبقى فيها
السكريات دي؟ حبيباتها تندم. فاهم؟ واحدة تذوقت الطعام. شوفوا مالح ولا مش مالح. ووضعته.
اللي تبقى ده بل لو برعيته ما فيهوش مشكلة
صح؟ اي تبقى.
طعم. طعم.
ما الطعم خلاص ماشي، ما هي تذوقته. الطعم تذوقته. بتعرف
هو قال يتمج الطعام
يعني. وفكر انت، انت فاكر لما نقول يعني حصل الطعم ده انه دخل في في الحق شيء تحصل ذلك؟ لا، هو هو دي الوجهه الثانيه الحربيه، ان هم قالوا لو في طعم يبقى لازم يكون ايه وصل الطعم ده. اثر في اثر، هو اللي عامل كده. وصحيح ولا لا؟ مظبوط. يكون الطعم بدون اثر
كسواك كده يجي الطعم ولا يجي ولا ينزل
بس هو ممكن ينزل منه شيء
السواك
ويتساهلون فيه.
ماشي.
نعم شيخ.
الأطباء في مسألة تذوق الأطعمة ديت تفصيلهم يكون مفيد، يعني إن طرف اللسان اللي بيدق حركة معينة ووقت بيت اللسان وآخر اللسان، يعني أكثر الطبيب يقول لك لسان مثلا طرف اللسان يذوق مثلا السكري والنهي، يعني طبعا اللي احنا لما يضع السكر أو الطعم المالح أو الشيء اللي هو اللي هو الحامض مثلا أو العلك.
ماشي كمل شيخنا بس ما
كمل. الطبيب لتفصيل في
للتفصيل التذوق يكون فين؟ نعم. صح كده، ودرجاته ومراتبه صحيح؟
على ما تبنى في المسائل اللي فاتت. نعم. شيخنا اصلا وشدرهم بالنهارده اصلا كان 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 معادن حقيقيه، مش مش مش
كان معدن،
يعني كان ذهب ذهب
و... كان ذهب ذهب. نعم. فضه فضه. نعم. فلا بأس وما يجد طعمه فلا يعجبني، وقال ما يجد طعمه فلا يعجبني. لما لما يقول احمد وما وجد من طعمه فلا يعجبني؟ ما يعجبني هو ايش يعني؟ ايش ما يعجبني؟
قال نقل صيامه صحيح
يقرا
ماشي،
يعني هو
الـ هو الان الان اشترط قال ما وجد طعمه فلا فلا يعجبني. ايش معناه؟ طبعا طالما في طعم يبقى احنا قلنا الطعم يكون وش في اثر. ولما لم يكن متحققا وكان مضمونا قال ايه؟ فلا يعجبني، ما قال حرام. وقال عبد الله سالت ابي عن الصائم يفتي الخيوط، قال يعجبني وان يبذق، يعني ما ما يبقي شيء. نعم تفضل.
قال فصل، قال أحمد رحمه الله أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره لم يضره ولا بأس به. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الطعام الخلة والشيء يريده يريد شراءه.
نعم. إذن هو الآن أحب، قال أحمد أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل لم يضره، والمعنى ذلك هنا في المذهب جواز جواز ذوق تذوق الطعام. العجيب أن ابن عباس قال شيء آخر، أنه أصلا يجوز له إذا كان يشتري من التذوق
برفع الغرض، يعني
هو يريد أن يعرف السلعة التي سيشتريها فله أن يتذوق. قال لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه. والحسن كان يمضغ الجوز لابنه لابن ابنه وهو سواء يعني يكسره بسنانه وبعدين يعطيه اياه. طبعا الحبيبات لابد ان هو بينزعها. ورخص في ابراهيم وقال معقيل يكره من غير حاجه. قول يكره من غير حاجه كما قلت هي خشيه ان يكون وسيله. ولا باس به مع الحاجه فإن فعل فوجد طعمه في حلق أفطر وإلا لم يفطر. صراحة مسألة الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه في تأثير على المرأة في البيت، لكن الرجل غير محتاج لذلك. عامة أي شيء يكون في الفم، في الفم، ثم تأكد المرء أو غير أظن أنه لا شيء منه في الحق جاز فعله حتى لو كان صائم، جاز فعله ولو كان صائم. ماشي، وصلنا ورخص.
قال فصل، قال أحمد رحمه الله: لا بأس بالسواك للصائم. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. وقال زياد بن حدير: ما رأيت رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أدوم لسواك رطب وهو صائم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
رضي الله عنه وارضاه.
ولكنه يعود عودا، يعد، ولكنه يكون عودا،
يكون عودا
ذاويا.
يعني هنا هو بيتكلم على بأس بقطع السواك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت حديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حديث ضعيف، انظروا فيه، هذا ضعيف. وصحيح وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة، لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهنا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به إنه لا يأمر شيء وسيلة إليه إلى الفطر. فلما أمر باتخاذ السواك وقد قال أمر بالسواك لولا أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذه صلاة ويكون في رمضان، يبقى لابد أنه سيستخدم السواك عند الصلاة. فقالوا هنا جواز شرعي ينافي الضمان، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يداوم أو أمر بالدوام على السواك يدل على أن استخدامه لا شيء فيه، بل هو جائز، بل قد يكون مستحب في موضعه، وموضعه هو
الصلاة.
موضعه الصلاة. نعم، تفضل.
قال: ولم يرى أهل العلم بالسواك أول النهار بأسا إذا كان العود يابسا. استحب أحمد رحمه الله وإسحاق ترك السواك بالعشي. قال أحمد رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الأذفر. قال: لتلك الرائحة لا يعجبني للصائم أن يستاك بالعشي. واختلفت الرواية عنه في التسوك بالعود الرطب، فرويت عنه الكرازة.
خلينا فهم، لو بتكلم عن السواك أول النهار لا بأس به، لكن إذا كان بعد الزوال فلا سواك. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهنا قالوا طبعا هذه وجهة فقهية في هذا الباب، أنهم يعتقدون أن السواك
يزيل
أثر العبادة، وهذا خطأ مبين، لأن الزهري بيّن ذلك وقال أن أثر هذه العبادة من المعدة، كلما كانت المعدة فاضية كلما كان الأمر أقوى من ذلك. فهو مسألة الخلوف موجود، يبقى إذا لا تعطل السنة من أجل المظلمة، لا تعطل السنة من أجل المظلمة.
حديث عمر بن ربيعة معروف المقرر بن بعيد.
حديث: رأيت أن السلام ما لا أحصي يتسوق وهو صائم.
عمر بن ربيعة نفسه ضعف البخاري بن بعيد.
عمر بن ربيعة جماعة ذاك نظام مخضرم. ايوه هو ايه؟ انت مخضرم ولا ايه؟
طبق الكيت.
تلت اكيد. ده بيقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم. طب اتاكدوا لكم، تاكدوا من رائع من ربيعه في أز الغاب هو من صحاب الله.
شغل الطبقة الأولى.
هو لك هو صاحب أم لا؟ أما كيف يقول البخاري يتكلم فيه تأكد بس تأكد من أزس الغابة تأكد عام ربيع لو خير رأيته النبي صلى الله عليه وسلم
ده بقى في الحديث
أصلا إيه؟
بص في حديث تاني ده في البخاري أن عامر بن ربيعة أخبره أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الرحيلة يسبح يومئ برأسه قبل وجهه توجه قبل وجهه.
أيوه مالك إحنا بنتكلم
بنتكلم إن عامر بن ربيعة أصلا صحابي مش حتى ما البخاري ما اختلفش
فيه. ماشي. طبعا إحنا بس حديث رأيته النبي
إبراهيم بيقول لك البخاري روى له بصيغة التمريض فين؟ معلم فين يا
ابني؟ أين؟
ايوه روى له معلقه بصيغه التمريض مش معنى كده ان هو
بصيغه التمريض خالص ضعيفه
مش ضعيفه يعني يا
سيدنا طيب الحديث ايه
روى عن عامر معلقه بصيغه التمريض
ايوه فاهم مش فيها
معلقه طيب. مش بيتكلم على حاجه
بيتكلم على عامر
بيتكلم على عامر نفسه هو يعني فاهم ان الكلام
هو على عامر. فكرت عامر على عامر نفسي فكرت ده مش ها مش فاهم حضرتك انت فكرت انه كان البخاري على عامر
لا انا شيخنا هم اختلفوا في في في, في ابن ازم
ها؟
فبني
اختلف منه هو صاحب ولا لا؟ ولا اختلفوا فيه توثيقا؟
لا اللي هو صاحب ولا لا يعني بس يعني احد النبيين قال لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ده ابنه عبد الله بن عامر بن ربيعه مش 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 انما روايته عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
الحديث ايش؟
عشان اخو ذكرت لنا قبل ذلك كلام ابن القيم لم يصحح في هذا الباب شيء لا
ممتاز
صحح ولا حد
ممتاز يبقى اذا الحديث ايش؟
الحديث ضعيف
مع ذلك أن أحكام لن تأتي كلها أحكام إيش نظرية كلها أحكام نظرية وإحنا عندنا حديث صحيح على الحديث ماشي ممتاز فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وهذا في قبل الزوال وبعد الزوال يعني في رمضان يكون قبل الزوال وبعد الزوال أما قولهم بأنه يستحسن قبل الزوال وبعد الزوال يكره من أجل قول الإنسان مخلوق فهم الصائم أطيع عند الله من روح مريح المسألة هذا خطأ في الإيش إيه اللي خلى المسألة تهتز عندهم خطأ في إيش يعني الذين قالوا بالكره أخطأوا فيه
في النظر
ماشي اخطأوا فيه يا جماعة
سامي اللي
اخطأوا فيه فهم جزاك الله خير
شيخنا الخطأ كله انهم حصروا الخلوف بالفم دون
جعلوا شيخنا انا
بس هذا الذي اردت عندما يستيقظ يأتينا بالبركة اخطأوا في التصرف اخطأوا في التوصيف لانهم لما يقول لا خلوف فم الصائم فتصوروا ان هذه الرائحه تكون من ايش؟
انت قلت كده والله العظيم قلت كده بالظبط
هو قال كده؟
احنا حمنا حولها لو حمتش انا قلت كده للشيخ قاله بالظبط
يعني قلت ايه؟
ان هم تصوروا ان الخلوف اصلا منحصر في الفم
انت قلت كده احنا قلت لك احنا عايزين
تصوير ما ده اقصد بالتصور
ليهم صحيح فهم لما اخطاوا في التوصيف وقعوا في الكراهه والتوصيف صح كان من الزهري ان الزهري قال لهم ان المساله ليست فين في الفم افعل ما شئت في الفم فان المساله دائره عند كلما كانت المعده خاليه كلما حدث ذلك وايضا كل حاجه جاءت في انه تسوق ضعيف لم يتسوق ضعيف وصحيح ان عندنا اصل اصيل في تعليم مساله السواك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه بالسواك عند كل وضوء
قال واختلفت الرواية عنه بالتسوك بالعود الرطب فرويت عنه الكراهة هو قول قتادة والشعبي والحكم وإسحاق ومالك رحمهم الله في رواية
لأنه وهذا اسمه سد ذريعة
لأنه مغرر بصومه لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه فيفطر وروي عنه لا يكره وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم وعروة رضي الله عنهم وعروة ومجاهد رحمهم الله لما رويناه من حديث عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم
يبقى أنا يعني القول الأول يكره ويكره عن التوصيف والصحيح راجح أنه لا يكره ولأن الصوم رائحته تكون من الفم، أصلها من المعدة، أن المعدة كلما خلت كلما خرجت هذه يعني هذا الريح. ولذلك الثوري والأوزاعي وحنيفة قالوا بأنه لا يشترط استعمال السواك سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، والصحيح أنه لا يشترط وأنه على الإطلاق.
قال فصل
سواء رطب أو ولذلك عن علي بن عمر عروة أو مجاهد بن عمر الحسن سواء رطب أو كان يا بس إن كان رطبا فعندنا الدليل على جوازه. مش هو الدليل؟
عند كل صلاة،
عند كل صلاة واحد دخول
صلاة
وضوء
وضوء
السواك عام
قال وسلم بالسواك الدليل لما يكون عام على الدعوة ما فيها شيء. نعم
أنا الصائم
أعطي
عند الله
ولا
في
بينشك
أفضل من دم
الشهيد؟ ما طبعا أفضل من دم الشهيد إن شاء الله جل في علاقة قلب ذلك وقال إن دم الشهيد يأتي يوم القيامة الدم دم ليش اللون الدم والريح ريح المسك. في دليل يدل على ذلك الدليل لا لا أخواني كان يتنافسان مات أحدهم شهيد الثاني فهو النبي فضلوا عليه بيش ألم يصلي بعده ألم يصوم بعده ماشي. هنا في الوجهة في هذا الباب يعني. السواك راتب حديث عائشة يا جماعة أنتوا عايشين فين؟ حديث عائشة يشبع حديث عائشة عادي
كانت
تسوي حتى في موت النبي صلى الله عليه
وسلم فين ده؟
لما
تواجد دلالة فين في الموت
حاضر كان ينام على فخذيها طيب ولما دخل أخوها لقيت إيش؟ نظر السواك قالت له أولين لك أشار النعم رب أبي وأمي فأخذته بريقها فلانته فأعطته إياه ولذلك بس هذه يستدل بها يعني قد يقال عائشة قد تكون صائمة قد لا تكون صائمة احتمالية قائمة
والنبي نفسه قد يكون صائمة
لا ده هو فرش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم برفق الأعلى مات بعدها قد مات بين سحر ونحر فقد تكون عائشة كانت تكون صائمة عشان يستدل به على حديث راتب
النبي كان صائم؟
لا هي رطبته واكيد بعد ما رطبته استخدمته وبعد كده لانها بتلينه مش بترطبه فقط بترطبه ايش؟ وبتلينه خدته لينته تماما لان نفسها ثم اعطته اياه فدي فيها دلاله ان السواك الراتب يجوز استخدامه والاصل مع ذلك ايش بقى البيت؟
والله العظيم انا بتعلم يعني مش
هو في حد قال لك ما بتعلمش
انا اسال لا انا
بقصد الاسئله لا يكون الا بالنقاش
هو ده هيبقى بعيد عشان ده ملوش دعوه
ملوش دعوه بالبيت
ان عائشه اتسوكت ورطبته واعطته ده سلم وجوز
ايه بقى اللي فيها
احتماليه تكون اصلا هي صائمه ده احتمال اصلا
ايه الاحتمال مبطول
مبطول ولا حتى كان احتمال حاسكن
احتمال قائم مش قائم
ما انا طالما تطرق الاحتمال نبعد عن الاستدلال بيه اصلا ما يكونش
ده نبعد عن اصلا احنا بنستأنس بيه حضرتك ايه؟
صليت مكانك جعلته اصلا يعني
لا الاصل الجواز الاصل في ذلك جواز استعماله ما في اي شيء يمنع
حضرتك ذكرت الراتب للصائم يجوز بعد كده قلت الحديث عائشه
ايوه الحديث عائشه ماشي احنا بنستأنس بيه لان حديث عائشه اصلا ما فيهوش تصريح ان هي صائمه لكن في احتمالية الصوم ده احتمالية الصوم انت عارف تستأنس بحديث عائشة رضي الله عنها وإلا استدلالك الأصلي في مسألة استخدام الراتب إيه هو؟
عند كل صلاة العموم السواك
العموم أنه كل أصل عدم المنع لأن ده لا طعام ولا شراب هو ممنوع من طعام وشراب بعد لا طعام ولا شراب والراتب الخوف منه أنه يكون إيه؟ أنه ممكن أصلا اللعاب يصل مع السواك او ينزل منه شيء راتب ينزل منه شيء في كل دي مظنونات يبقى الاصل جواز استعمال للامر الاصل عليه
شنو ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل يبقى المساله تشمل هذا
الاصل انا بتكلم اصلا وحتى عائشه في الحديث سائل النبي قد تكون صائم الاحتمال هي ايش ورد في هذا الباب قال ابو حنيفه نعم
على هيئه سبيل السواك
على هيئه
سبيل السواك صائم او غير صائم ترتبه كل سبيل
ماله
نستدل بالهيئة اللي هو يجوز الصيام
أي
هي لينته
بيقول يستدل بالهيئه
بالهيئه نعم بنستدل بده بس بشرط انه يكون ايه بشرط تكون صائمه او يكون نفسها كان صائم ما انت اصلا استدلالك بانه الحديث ده لما تلينه هيصير ايه رطبا طب رطبا هنا احنا نريد نجعلها في بابنا فين في الصوم فنثبت ان واحد فيهم كان صائم تفضل
قال فصل ومن اصلح بين اسنانه طعام لم يخلو من حالين احدهما ان يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فانه لا يفطر به لانه لا يمكن التحرز منه فاشبه الريق قال ابن المنذر رحمه الله اجمع على ذلك اهل العلم
يبقى اذا كان في خلل يعني في بين الاسنان في طعام وكان قليلا في هذا الباب ونزل فانه اشبه ما يكون بريق لما لانه مشقه الاحتراز مشقه الاحتراز تجلب ذلك التزيين يعني اي شيء في الخلل ما بين الاسنان ولو نزل وهو مش متقصد فذلك يمر على انه يسير وعلى انه المشقه تجلب التسير لانه في مشقه الاحتراز في هذا الباب نعم
قال الثاني ان يكون
طبعا ابن المنذر نقل اجماع لكن لابد ان تفهم يعني اجماعات ابن المنذر تكون في محل ناس مش محل استدلال لما لانها ليست مطابقه اغلب الاجماعات ما كانتش مطابقه اجماع ابن المنذر مش مطابقه فلذلك احنا بناخد كلام ابن المنذر على انه استئناس
مش مطابقه ليش
الاجماعات يعني مش اجماع تام
نعم
اتفضل
قال الثاني ان يكون كثيرا يمكنه لفظه
يعني اللي بين الاسنان كثير تعال اسنان كثير وانت اصلا لسانك رايح جاي بترى بتشعر به فلا بد ان تمد نعم
قال فان لفظه فلا شيء عليه وان ازدرده عامدا فسد صومه في قول اكثر اهل العلم وقال ابو حنيفه رحمه الله لا يفطر لانه لا بد له ان يبقى بين اسنانه شيء مما ياكله فلا يمكن
يعني ايه لا بد ان يبقى
فلا يمكن التحرز منه
لا يعني ايه لا بد ان يبقى فاهمين هو بيقول افترض انه لا طالما اكلت يبقى لابد ايش لابد يبقى طب هو لابد يبقى يسير مش كثير وهو احتداله هنا ابو حنيفه في الايه في الكثير مش في القليل مفهوم
قال فيمكن التحرز منه فاشبه ما يجري به الريق
يبقى اذا ابو حنيفه اصلا استعمل القياس في هذا الباب قال بانه اذا كان في الاسنان وإن كان كثيرا صح كده قال يمكن التحرز منه فأشبه الريق فقاس على الريق وقلنا حقيقة الأمر أن القياس هنا مع الفرق القياس مع الفرق ولأنه غير الريق لكن هو الشرع احتمله لوجود المشق
قال ولنا أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به كما لو ابتدأ الأكل ويخالف ما يجري به الريق فإنه لا يمكنه لفظه فإن قيل يمكنه أن
يبقى شيخ أنا أريد هذه المسألة من الأول
قال ولنا
أنه فرد على من؟
على الحنفية
فرد على
أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به كما لو ابتدأ الأكل ويخالف ما يجري به الريق فإنه لا يمكنه لفظه فإن قيل يمكنه أن يبصق قلنا لا يخرج جميع الريق ببصاقه وإن منع من ابتلاع ريقه كله لم يمكن
إذا لم يقل ولنا أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره لأن الطعام الكثير خلاص اعتبر وهو يمكنه لفظه ولكنه ازدرده أدخله فإذا تقصد دخول الجوف فيفطر بذلك تقصد دخول شيء في الجوف فيفطر بذلك لذلك قال وأن يكون أنه بلغ طعاما يمكنه لفظه باختياره لصومه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به يعني هو كان استعن لفظه لكنه ابتلعه وازدرده كأنه أكل طعاما أو شرابا أدخله في الجوف فيفطر بذلك كما نعم
تفضل
ماشي زي كده فطر كما لو ابتدى الاكل يعني انزاله مكان بين الاسنان كانه ابتدى الاكل، يعني انزله منزله الاكل الشارب، وقال بيجري به الريق فانه يمكن لا يمكنه نظره، فيقيل يمكنه ان يبصق، قلنا لا يخرج عن جميع الريق ببصاقه وان منع من ابتلاع ريقه كله لم يمكنه. المعنى هنا بيقول اذا قلتم في الريق الريق لا يفطر بالاجماع، ومستند الاجماع ايضا فعل ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه. فالصحيح ان الريق لا يفطر به صاحبه، الريق لا يفطر به صاحبه. نعم،
عشان هذا هتفرق من الكثير والقليل،
التفريق بين القصير الكثير والقليل عندما قالوا الكثير الكثير يسير على لفظ، فمع انه يتركه او يزدرده يبقى هذا فعل قصير. ذلك ايش قصيدا في الفطر، ادخل طعاما او شرابا في جوفه.
قال فصل
دخل مثلا
ماشي،
شوف هذا متعب خلاص، لا مش متعب الحمد لله.
قال فصل فان قطر في احليله دهنا لم يفطره، لم يفطره
معروف مقدر في احليله يعني
في ذكر
شفنا فاهمين يعني.
قال لم يفطر به سواء وصل الى المثانه ام لم يصل. طبيعي قال
عارفين؟ من مش عارف الفرج ماشي
قال فصل ان قطر في احليله دهنا لم يفطر به سواء وصل الى المثانه ام لم يصل. وبه قال ابو حنيفه رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله يفطر لانه اوصل الدهن الى جوف في جسده فافطر كما لو نوى الجائفه، ولان المني يخرج من الذكر فيفطر، وما افطر بالخارج منه جاز ان يفطر بالداخل منه كالفم.
قال فإن قطر في أحليه دهنا لم يفطر به سواء أصل المثانة أو نصل. وبه قال أبو حنيفة. والشافعي قال أنه أوصل يفطر أنه أوصل الدهن إلى الجوف في جسدي فأفطر كما لو نوى الجائف. طبعا رده المختلف فيه إلى المتفق عليه أنه الجائف عندهم جميعهم أنه يفطر بذلك لأنه أدخل جوفه شيء، ولأن الصيام عنده عند الصيام هو إيش؟ عن كل شيء يدخل
الجوف.
فقالوا هذا جوف، فلذلك قالوا بالفطر. فأوصل الدهن إلى جوف جسدي فأفطر كما لو نوى الجائفة، لأن المني يخرج ولأن المني يخرج من الذكر فيفطره، أما وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل. شوف إيش فعل، يعني هو بيقول اذا قلت من ايه يفطر، وهذا اصلا مختلف فيه مش متفق عليه. وبعدين ايضا ما الذي يفطره بالمني؟
الاحتلام لا
يفطر، انه عمل ايه، عمد على 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 الى الى الانزال قاصدا بذلك مريدا له، لانه لو رجل مريض وبينزل منه المني، عنده بعض المرض او في التفكير نزل منه المزي كثيرة، ممكن ينزل منه المني يعني في التفكير يفطر ام يفطر يفطر ام يفطر. فحقيقه الامر هو الان بيتكلم على خروج المني في اخلاف الظاهره، يعني خروج المني لا يفطر بحال الاحوال ماشي. وهنا نقول انه جعل المني يخرج من الذكر فيفطره في اخلاف العلماء، يعني لو جلس في التفكير فقط ونزل المني يفطر ولا ما يفطر؟ حتى عند شفاء لا يفطر، حتى عند شفاء لا يفطر. فهنا اصلا في قول يخرج مني من ذاك فيفطره ليس على عمومي، ليس على عمومي. قال ما افطر بالخارج منه جائز ان يفطر بالداخل. لا، والاولى من ذلك ان يحتج بكلام ابن عباس ان الفطر مما دخل لا مما
خرج،
لا مما خرج. وقالوا بان الفم ليس بباطن، ليس بباطن الذي بباطن لنا انه ليس بباطن. خارك الفم انتهى. قال ولنا انه ليس بباطن الذكر والجوف المنفذ. دي انا مش متصور، لو حد متصورها يصورها لي. يعني هو بيقول بان الاحليل الفتحة هذه حتى لو قطر فيها شيء هو ليس جوفا، لانه بيرى ان الخروج حتى البم رشحا، فيعني ذاك انه لا يصل حتى لو وصل يعني استشعر شيء منه في المثانة ما يكونش أدخل في الحياة. احنا الحمد لله القاعدة كلها مرتاحين منها على ان المسألة الإفطار ليس واقفا على مسألة الجوف. والجوف هذا ليس لا طعام ولا شراب ولا أي ولا شهب. وعلق انه سلم صح الصوم او بطلان صوم بهذه الثلاث. قال واما الصوم فانه لي فانا اجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال
يضع طعامه وشرابه
قال يضع طعامه او يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل. فيكون ليس كل مني نزل يكون عليه صوم. المني الذي يلتزم بايش؟ بالشهوه
نزل الشهوة.
انا لو فكر فان لا يفطر
لو ايه؟
لو فكر
فان لا يفطر. فالذي يتركه فيه لا يصل الى جوفه فلا يفطره. والذي كان تركه يعني لو تركه ووصل الى الجوف فيحكم بفطره. نقف عند هذه المساله. اذا المساله ليست هنا واقفه على 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 الجوف. لكن وايضا لابد نقف وقفه معها انه احمد بن حنبل يرى ايه؟ يرى مساله الجوف ولا ما يراها؟ يرى مساله الجوف ولا ما يراها؟ يراها. طب وايه اللي جعله هنا؟ هو الشافعي قال يفطر ده أدخل دهنا فيه أجوف. فإيه ما المخرج لأحمد في هذا الباب؟ يعني قلنا أنه أصلا بيقول مسائل الجوف. السؤال مفهوم؟ طيب فين الإجابة؟
لا يعتبر منطقة الجوف.
ما هو أنت خلطها من هنا صح كده؟ أنا بلمح في هذا وعمال يبص فيها. إيش بقى فيها؟ كيف لا يا جماعة؟ ده ورد والله بيلعبوا معنا. هو الحاصل هو يرى ان هذا ليس جوف يعني لا يصل لعمق. ما اعرفش بقى فيها اعتراك. ممكن طبيب يفهمنا كمان عروق ولا ايش بالضبط. انه حتى لو قطر في الاحيل هذا ليس جوف.
اقصد ان الجوف وصول مثلا الطعام للمعده ولانه هنا الكلام عن ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ. لان لو ادخل من الذكر مش هيوصل للمعده مثلا.
ماشي.
فهنا في مانع يمنع من وصول.
بس هم يقولون هو جوف. وانت جعلت الجوف في المعده بس؟ وده اصل كلامك. صح؟ ما رايكم في هذا؟ كله بيقرا. الشيخ متفق على انه لو لا متفقش. لا هو اتفق عند الثلاثة انه لو صب الماء في اذنه يوجده فين؟ في دماغه يفطر. ده الدماغ جوف عندهم في هذا. وصحيح ان كل ذلك لا يعتد به في مسألة الصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجله. نقف عند هذا المسألة.
اللي فكر ويوم هنا ما يكون شو متسلم.
اللي يفكر في
الشهوة. إذا فكر فأمنا. السبب في إيش؟ اي بقى وسائل الاحكام المصريه. انت وسائل ما دي وسيله انه لم يدع شهوته. صح
شيخنا جاي معانا بالتفصيل في كمان ثلاث مسائل.
بالظبط اللي هي بتاعتي
من نظره.
انا جاي في المساله الثالثه. اقصد المساله الجايه بعد مساله يعني بقى مساله جايه. هو بيقول انت سؤالك ايه بس؟
هو
المسبب في هو حقيقة الأمر إنه ليس من العادة في التفكير ينزل المني. المني ينزل إلا باحتكاك. لكن ده قوي الشبق جدا عند الإنسان. يعني ممكن ينزله. لكن هذه ما فيها شيء. الخاطرة ولا يحسب عليه.
هو بتكلم عند الاسترسال في الخاطرة.
هو بقول لك الخاطرة ولا يحسب عليه. في هذا الباب. هو حقيقة الأمر إنه لو قلنا المني يفطر يبقى لابد يكون هو فعل شيئا وصل به الى
الانزال.
في تفريق بين المزي وبين المن. المزي لا يفطر وحال محال. يفطر وحال محال.
شفنا هل المرأة وادية؟ شفنا
مهر، مع ان انا بالغالب عندي انه ليس لهودي، لكن النساء شخاف الرجال في الاحكام، ما عنده ولد. لكن قد يقول قائل لا، المساله على التقسيم، النساء شخاف الرجال في الاحكام، دليل لنا على خير الرجال. سلام عليكم.
في كل بخاري ويذكر عن عامر بن ربيعة في النسبة المعلق، المعلق لما يقول صاحب الكتاب يعلق شيئا، فمعنى التعليق أنه يضم السند إلى هذا الذي ذكر. فإن كان صحابي يعني كيف
هيبقى قول صح؟
هذا هو رفع النبي، رأي النبي، فكيف نوع أنه مثلا يقول ضعيف أو
كيف
يعني قال هو البخاري ضمن لنا السند الى الصحابي،
ماشي،
بعد ذلك نقول انه ضعيف.
ما ضمنش، لو تمام رواه قال رؤيا يبقى بيقول لك بصيغه التمريض، فين الضمان هنا لما اقول لك رؤيا؟
يبقى ضعف.
لا بقى هنا في رؤيا قد يكون ضعيف، قد يكون حسن، قد يكون سعيد. احسن الله. بس هو كتاب البخاري له هيبه في هذا الباب، حتى ولو كان ما لا تجزم بالضعف، ممكن تجد ضعيفه، ممكن تجد، وده مش من اصل شرطي. نعم، في اي سؤال؟
خرج سيما انكر الودي للمرأة والمسيح.
مين؟
سمعت كده
انه يكون لها كده؟
ليس
هي لها افرازات، افرازات وشديدة جدا،
لكن ما نقولش مزي برضه؟ ما نقولش مزي برضه؟
نعم، هذا امر ما اعرف، انا اعرف انها افرازات. نعم، فهمني؟ اما ماذي وادي انا الذي اعرفه ان لها افرازات بس، هو هذا. ولذلك العلماء كل قاطبة الفقهاء لما نظروا في مسألة الافرازات تكلموا على مسألة الافرازات، هل هي تبطل الوضوء ولا لا، ما تكلموش على ولا انه عندما تشتهي الافرازات دي بتسهل الجماع،